مجرد أن يذوق يعني جمال المجلس لا يعني أظن أنه يستطيع أن يتركه. يعني لنقل الآن 160 سنة تقريبا منذ ذلك الحين بفضل الله تبارك وتعالى نشأ مجلس الأسرة وإلى يومنا هذا. المجالس في الأحساء كان لها حظ أيضا في يعني في البناء الاجتماعي. إن المذاهب كالمناهل في الهدى والمرء مثل الوارد الظمآن. هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما يعني قربت وفاته وحان أجله أوصى أبنائه أن يكون لهم اجتماع. كيف أن هذه المجالس وطدت العلاقة وعمقت يعني أواصر القربة بين أفراد الأسرة جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكل من يسمع أو يشاهد هذا البودكاست سواليف أسرية اللي أصحبكم فيه. أنا خالد العتيبي مع مين؟ أسولف وأدردش مع أصحاب الخبرة والتجربة الميدانية والعلم النافع بإذن الله عز وجل، لنسولف ونتكلم وندردش فيما يتعلق بأهم حياة، حياتنا الأسرية. والهدف دائما أن تصبح بيوتنا جنة نسعد فيها مع من نحب من الأهل والأحباب. هذا البودكاست هو أحد مبادرات جمعية وئام للتنمية الأسرية، وإحنا بنصور اليوم في جمعية التنمية الأهلية بحي الحزام الذهبي في مدينة الخبر، وهذه السالفة برعاية مؤسسة عبد الله الراشي الخيرية. إحنا في هذه السواليف بنسولف بشكل خاص في تجارب ناجحة، في أفكار عملية، في تجارب فعلا مختلفة عن المجالس الأسرية وأهميتها. كيف تنتقل الأسر من أن تصبح أسرا لا رابط لها إلا العاطفة وإلا المودة إلى أسر هنالك ما يجمعها على محبة الله وعلى الاستمرار لكي تكون أسرا تستمر في العطاء إلى ما لا نهاية بإذن الله عز وجل. سنركز في هذه السالفة اليوم على المجالس الثقافية، كيف يمكن للأسر أن تجتمع على العلم وعلى الخير. سنستعرض تجربة رائدة في مدينة الأحساء أو في منطقة الأحساء في المنطقة الشرقية، وفي ضيافتنا اليوم والراعي سالفتنا كما نحب أن نسميه هو فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك، وهو علم من أعلام المذهب المالكي، وهو صاحب موقع فقه نفسك، وهو كذلك الأستاذ الجامعي في عدد من الجامعات. يا مرحبا شيخنا،
حياكم الله. يا مرحبا دكتور خالد، اهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظك يا رب. شيخ نايف، يعني لو اردنا ان نذهب في البدايه الى اليونسكو، يقولون بان الاحساء هي اكبر واحه زراعيه في العالم. صحيح. لكن اظن انه في المقابل المجالس الثقافيه الموجوده في الاحساء هي المجالس الاشهر ربما في المنطقه. ما قصه المجالس العلميه والمجالس الثقافية في الأحساء اللي فيها الكثير من التنوع اللي ربما يعني يشكل ظاهرة أظنها فريدة حتى في العالم العربي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الله يحييكم دكتور خالد، سعيد بكم وبالكرام في هذا البودكاست. دعني أرجع معك خطوة للوراء. طيب. خطوة ربما تاريخية، لكن هي لنقل أنها المنقبة الكبرى ويعني المفخرة العظمى لأهل الأحساء، هي ما كان قد جاء في الثناء عليها وعلى أهلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدومهم، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: يطلع عليكم خير أهل المشرق، هم أشبه الناس بكم أشعارا وأبشارا، أسلموا طوعا لا كراهية. وكذلك لما يعني وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه تمورهم وسمى لهم هذه التمور و كذلك المواضع التي كانت في بلادهم، تعجبوا وقالوا: لا أنت أعلم ببلادنا منا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وطئت أرضكم. وهذه كذلك نعتبرها منقبة ثانية للأحساء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ هذه الأرض المباركة يعني منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثناؤه على أهل هذه البلاد بأنهم خير أهل المشرق وأنهم كذلك أسلموا طوعا، وأنهم حتى كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا على الإسلام ولم يرتد أهل الأحساء، أو لنقول
على اسمها في السيرة هجر،
اسمها هجر أو البحرين. نعم. كلاهما يعني كلاهما ورد في السنة أو ورد في السيرة، البحرين وكذلك هجر. فلنجعل هذا هو المنطلق، ويكون ذلك أيضا يعني استفتاحا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعود إلى سؤالكم بأن المجالس فعلا مما اشتهرت به الأحساء، ولنقل أن هنالك يعني أمرين اثنين كبيرين مهمين هما دعامتان من دعامات المجتمع في الأحساء: المدارس والمجالس.
إن شاء الله.
المدارس العلمية التي يعني اشتهرت بها الأحساء، ولم تشتهر بها قريبا، إنما اشتهرت بها قديما جدا، ذلك يعود إلى عهد الدولة العيونية، يعني نتحدث عن منتصف القرن يعني نقول قرن آخر القرن الخامس، ويعني سنة 500 463، وسنة 500 إلى عصرنا الحاضر الذي نحن فيه. شيئا فشيئا يعني هذه المدارس الشرعية بدأت تقوت أكثر في عهد الدولة الجبورية، دولة الجبور، وعلى يد أجود بن زامل، وهذا له قصة كذلك أيضا من مناقب يعني من مناقبه ومحاسنه وآثاره الكبرى ما يحكى، وهو كان حاكم مالكي، سيف بن زامل أخوه الأكبر، وهو بعد ذلك أجود بن زامل. أجود بن زامل كان من العلماء، ترجم له الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع، ترجم له ولأخيه، لكن هذا كان مالكيا وكان له حظ من العلم، ومع مالكيته استقدم أحد فقهاء الشافعية من المدينة المنورة من ذرية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأوطنه الأحساء وبنى له جامعا إلى الآن إلى يومنا هذا يعني موجود، وهو جامع الجبري، وهو فقيه شافعي، يعني هذا الشيخ نصر الله الجعفري جد أسرة الجعفري المعروفة الآن في الأحساء، وهي من الأسر العلمية. فهذه كذلك من المآثر الكبرى التي تبين ما كان عليه لنقول التآلف، التكامل، التواد الذي كان بين المذاهب والمدارس العلمية المختلفة،
ومستمر اليوم،
ومستمر إلى اليوم
ولله الحمد. يعني مجالس ثقافية تنتمي إلى المذاهب الفقهية، نعم. من ذلك في المذهب المالكي أو الشافعي، نعم. أو الحنفي، وحتى أظن الحنبلي كذلك.
نعم كذلك.
إذن يعني هي قضية تاريخية
صحيح،
وتربوا عليها أهل الأحساء ودرجوا،
نعم. فحتى كثير أصلا من أسر الأحساء إنما هي وفدت إلى الأحساء، ربما لم تكن متوطنة يعني من قرون كثيرة، يعني 3 قرون 4 قرون، لكنها لما وفدت يعني وفدت إلى الأحساء وتوطنتها واستقرت بها، أخذت يعني بحظها من هذا الثراء العلمي. فهذه القضية الأولى، قضية المدارس، وإلى يومنا يعني أنا ذكرت لك فقط يعني بدايتها فيما تشير إليه يعني المراجع التاريخية بأنها ربما تكون يعني من القرن الخامس أو السادس إلى يومنا هذا، يعني تندثر بعض المدارس، تأتي بعد ذلك مدارس أخرى، وهي حقيقة هي الدعامة الاجتماعية الأولى التي كانت لأهل الأحساء، لأن المدارس تخرج علماء، والعلماء هم منارة الأمة، يلتف الناس حولهم، يستندون إلى رأيهم، يمتثلون يعني أوامرهم، يتعلمون منهم أمور دينهم، فهذا كان جانبا مهما جدا. المدارس في ذاتها فيها تواصل اجتماعي كبير جدا، يعني لما تحدثت عن أجود بن زامل وتحدثت عن هذا يعني الملمح يعني الملمح الألف اللطيف هذا يعني والتآلف المذهبي، المدارس فيما بينها فيها تواصل. يعني طبعا عندنا مدينتان يعني من كبرى المدن في الأحساء، مدينة المبرز وكذلك مدينة الهفوف، كلا المدينتين فيها مدارس مشتهرة بالمدارس، المبرز مزدهرة بالمدارس لنقول المالكية والشافعية وكذلك حتى يعني الحنبلية، والهفوف فيها المذاهب الأربعة يعني إضافة إلى المذهب الحنفي. كل المدارس فيما سمعناه يعني من روايات التاريخ من أشياخنا القريبين وكذلك حتى المتقدمين، لا يوجد أحد من يعني متمذهبي مذهب لم يأخذ عن أحد من المذاهب الأخرى، بطبيعة الحال سيأخذ كل واحد منهم حظه من مذهبه من شيوخ المذهب، لكن العلوم الأخرى، العلوم المشتركة، علوم القرآن، علوم الحديث، كذلك لنقل علوم العربية وعلوم الآلة، فكثير من مشايخ الأحساء في سيرتهم حينما نقرأ تراجمهم نجد أن أحدهم مثلا يكون مالكيا وشيخه مثلا من آل أبي بكر، أو حتى شيخه مثلا من أسرة الجعفري، أو أسرة مثلا آل عبد القادر من المبرز، فهذا كذلك أيضا شكل لنقول يعني أيضا مسار اجتماعي كبير جدا. هذا المدارس يعني الذي تحدثت عنه. والأمر الآخر والجانب الآخر سؤالك يعني بعد هذا يعني ربما التطواف التاريخي، كذلك المجالس. المجالس في الأحساء كان لها حظ أيضا في يعني في البناء الاجتماعي، في الازدهار الاجتماعي، في الوئام الاجتماعي بين أفراد المجتمع عموما يعني بين أفراد المجتمع، وكذلك بطبيعة الحال لما نتحدث عن مجلس فهو مجلس أسرة، فيكون له أثره على أبناء تلك الأسرة على جهة الخصوص.
ويمكن العجيب شيخ نايف أنه يعني ارتباط المجالس هذه أو المدارس أصبح ارتباط بالأسر، يمكن هذا اللي خلاها تستمر بهذا الشكل. يعني معروف أن الأسرة الفلانية يتمثل المذهب الفلاني، والأسرة الفلانية تمثل المذهب الفلاني. يعني مثلا أسرتكم آل مبارك هي رمز للفقه المالكي، فأصبح التقاء أفراد الأسرة، هل هذا بيعطيها قوة واستمرارية؟ إيش تأثير الانتماء الأسرة لمذهب ومحافظتها عليه وتشعر أنها تمثله؟
هذا بلا شك أنه يعني فيما نراه أنه من أكبر الأسباب، يعني لنقل الازدهار العلمي والقوة العلمية في أي بلد من البلدان تقوى وتضعف حينما تكون للأفراد، أو يعني هي موكول للأفراد، فبطبيعة الحال ستكون يعني بذهاب الأفراد يندثر شيء أو يضعف، يعني ينضب معين العلم. لكن يعني مما أكرم الله تبارك وتعالى به الأحساء أن جزءا من الجانب العلمي ارتبط بعدد من الأسر. نحن لا نتحدث أن العلم محصور في الأسر، العلم كان موجودا في عدد كبير من يعني من مشايخ الأحساء على مر القرون، لكن لما أيضا كذلك انتشر أو ارتبط عفوا يعني المذهب الفقهي بعدد من الأسر، هذا أمر طبيعي. يعني حينما أنا أنشأ وأجد والدي مالكيا، والدي سيعلمني الصلاة وفق الطريقة يعني وفق المذهب المالكي، سأجد جدي، سأجد عمي، سأجد أقاربي إنما هم، وأيضا نحن نتحدث عن أنني أجده مالكيا، وكذلك أنني أجد العالم الذي هو شيخ مدرسة من المدارس أيضا كذلك في جانبي أو يعني أمام عيني وأمام نظري في المجلس، فأنا أتعلم منه الفقه، إما الفقه العملي أو كذلك أنني أيضا سأذهب وأقرأ عليه في مدرسته أو أحضر عددا من دروسه، فيكون هذا لا نقول جزء من الانتماء الأسري، لكن جزء من التسهيل الذي قدمته يعني هذه الظروف الاجتماعية بأن الأسر تحتضن المذاهب، بأن هذا أمر أصبح يعني، وسبحان الله يعني أيضا كذلك الإرث النفسي والإرث يعني الأسري يعين على أن الإنسان يقتدي بجده، يقتدي بوالده، بجده، بأسلافه، بأسرته، وأيضا كذلك حتى ما يعطيه المجتمع، لنقول يعني ككل المجتمع العلمي بما يضفي عليه مثل ذلك. يعني أنا أعطيك مثلا مؤشر، ويعني أعتذر المقاطعة، هذا من ضمن التآلف والتواصل اللطيف الذي يعني بين مشايخ الأحساء. أحد علماء الأحساء من علماء الأسرة الكبار توفي رحمه الله تعالى يعني قبل مدة طويلة، فرثاه هو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل مبارك، رثاه أحد شيوخ الشافعية الشيخ عبد الله بن علي آل عبد القادر بمرثية طويلة عجيبة بديعة، أولها طبعا لقد عفت من ديار العلم آثاره فأصبح العلم لا أهل ولا دار، لكن بعدما عدد مآثره وبين كذلك فاجعة الأحساء، يعني يا صاحبي أعيران جفونكما جفني قريح ودمع العين مدرار، وأفرغا في فؤادي فضل صبركما عدمت صبري وفي أحشاي تسعار، إلى أن يعني ما أثنى عليه كثيرا، ثم بعد ذلك ختم القصيدة بما يكون محفزا لأبناء أسرته من بعده، فقال لهم: آل المبارك حاز السبق أولكم، فهل لكم بعد في الغايات مضمار؟ بنوا لكم بيت مجد لا يطاوله، بيت بناه لنعمان سنمار، فشيدوا بيتكم لله دركم، لا تهملوه ففي إهماله عار، هذا وعندي أنكم خلف فيكم من السلف الماضين كذا يعني تشماروا، فشيء والخير لا زال خيرا في معادنه، توارثته عن الأخيار أخيار. وأيضا أحد مشايخ الأسرة لما يعني أيضا كان مسافرا، لعل إن شاء الله تعالى ربما يأتي في سياق الحديث فيما بعد شيء يعني نعيد فيه بعض أبياته، لكن أيضا كذلك لما ذكر وهو من آل يعني من الأسرة من آل مبارك شيخ عبد العزيز بن حمد، أول ما بدأ به بدأ بمشايخ الأحساء لما عدد المدارس وعدد يعني وفيها لطلاب العلوم مدارس، قال: فبابن عمير الحضر فلتفخر الحسا، وشيخي أبي بكر ومن كأبي بكر ومن كأخيه ومن وكابن أخيه ومن كذا يعني كابنه ومن كعلي وابنه بهجة القطري، ويقصد بعلي الشيخ علي آل عبد القادر وابنه الذي ذكرته قبل قليل. فهذه يعني كلها يعني لنقول أنها مساهمات أو إسهامات اجتماعية، يعني بناء على ما كان حتى بين يعني مشايخ الأحساء وأسر الأحساء المختلفة، يعني من التواصل والتآلف والتواد.
إحنا لابد يكون للشعر نصيب في البودكاست اليوم، أنت أبو تمام هذا شيخ نايم فعاد تفض علينا.
ليس لي من الكنية إلا فقط الحروف.
الله يحفظك أبدا، أنت ما شاء الله تبارك الله في استحضاركم للشعر وتذوقكم له، فإحنا اليوم سنفيد، فخذ راحتك كذا وإحنا نسولف عرج بنا على الشعر
فيما إن شاء الله تعالى فيما أستطيع استحضاره.
أبغى أدخل لتجربة آل مبارك في المذهب، انتماء يعني ربما هذا تساؤل يعني يكون عند البعض، انتماء يعني أسرة معينة إلى مذهب خلاف المذهب السائد في البلد، هل هو شيء من التوارث؟ هل تجدون ربما بعض أفراد الأسرة يرفض الانتماء للمذهب ويريد أن يخرج، ولا خلاص هو شيء صار دارج ويتوارثونه؟
والله ما أعرف، يعني ربما هو شيء دارج وشيء متوارث وشيء
ولا أحد يشذ.
ما لا يعني هو لا يستطيع أحد، يعني أو لا نقول أن أحدا لا يشذ، لأن بطبيعة الحال من ربما نشأ حتى خارج الأحساء فهو بعيد عن، يعني بعيد نسبيا، لا نقول بعيد كثيرا، بعيد نسبيا عن الدروس وبعيد نسبيا عن يعني عن موطن يعني المذهب. فربما يعني ما خلاص يعني يكفي الحمد لله أنه يعني أيضا أقام ما يحتاجه من فروض دينه يعني بأي فقه وبأي مذهب، بل إن أصلا يعني لنقل أن مما كان أيضا شعارا لكثير من فقهاء الأحساء ومشايخهم بيتان، ليس يعني ليس يعني يعني لأحد العلماء الذين وفدوا على الأحساء، هما بيتان أصبح بالنسبة إلينا مثل الشعار، والشعار الذي يعني رسخ في وجدان كثير من طلبة العلم المالكية لنقل التسامح الفكري وقبول الخلاف الرأي الآخر، هما البيتان: إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن، والنفس إن رويت بأول منهل غنيت بلا كره لشرب الثاني. هي إذا رويت بأول منهل هي لم تترك المنهل الآخر كرها فيه أو زهدا فيه، وإنما رويت بما كان يعني من ريها ومن شربها ومن علها ونهلها من أي يعني منهل من المناهل. الواقع الذي ذكرته قبل قليل أننا لما نشأنا في مجلس، يعني أي أسرة من الأسر الأحسائية نشأت في مجلس ترى فيه كبار الأسرة، يعني أنا دعني أحكي لك ربما لو انطلقت من رؤية ذاتية كما يقال. يعني في ما وعيت عليه، أول ما وعيت عليه من المجلس، مجلس الأسرة الذي كان أصلا هو يعني وصية من أحد الأجداد رحمه الله تعالى، ابن الشيخ مبارك. نحن إذا كنا ننتسب إلى الجد الشيخ مبارك رحمه الله، توفي 1230 للهجرة، ابنه الشيخ عبد اللطيف كان قاضيا للأحساء في عهد الإمام فيصل بن تركي رحمه الله. هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما يعني قربت وفاته وحان أجله أوصى أبنائه أن يكون لهم اجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في بيت كبيرهم. هو توفي سنة 1285، يعني لنقل الآن 160 سنة تقريبا.
صحيح.
منذ ذلك الحين بفضل الله تبارك وتعالى نشأ مجلس الأسرة وإلى يومنا هذا.
اللي هو الأحدية؟
لا، وليس الأحدية. لا لا، مجلس الأسرة.
مجلس الأسرة.
هذا لا مجلس الأسرة. الأحدية تنتسب إلى الشيخ أحمد بن علي رحمه الله تعالى، سأذكرها ربما بعد قليل، نأتي إليها. هذا المجلس مجلس لصلاة الرحم، يعني أن يكون لهم مجلس يجتمعون فيه عند كبيرهم، عند كبير الأسرة بالسن، وذلك الوقت كل أبنائه علماء، أصلا 6 أبناء كلهم من العلماء، فكانت هذه وصيته.
مجلس أسبوعي كان؟
يومي.
يومي؟
يومي، نعم، مجلس يومي بين العشاءين. لم ينقطع بحمد الله تبارك وتعالى منذ ذلك الحين.
اجتماعي؟ لا يوجد درس فيه ولا شيء؟
لا، اجتماعي بالدرجة الأولى، لكن حتى لا يكون هذا الاجتماع أيضا اجتماع ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى ولا شيء من الخير، كما يعني حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يكون لكم شيء من العلم في هذا المجلس. لذلك ولو كان يسيرا، لذلك كان في هذا المجلس قرئ صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك وصحيح البخاري ومسلم وعدد من السنن، قرئ تفسير القرطبي، قرئ سيرة ابن هشام، رياض الصالحين، ويعني مثل هذه الكتب التي تكون مناسبة للجميع. القراءة لا تتجاوز 4 أو 5 دقائق فقط، يعني المجلس يعني يبدأ بعد المغرب بربع ساعة، بثلث ساعة، يعني بعد الصلاة ويعني حضور الناس واجتماعهم إلى أذان العشاء فقط. ومثل ما ذكرت لك، يعني يكون فيه شيء يعني من الذكر ومن العلم، وبطبيعة الحال بوجود المشايخ إذا غمض شيء أو أشكل شيء على الحاضرين، أو حتى يعني كان أيضا من ضمن يعني مثل ما يقال الاستطراد أو البيان والتوضيح، يعني يشرحه أحد المشايخ الحاضرين. هذا المجلس
الأعمار تحضر؟
نعم نعم نعم. أنا هذا لذلك لما يعني أردت أني أنطلق،
كان عمرك تتذكر؟
أنا أذكر أنني كنت ربما في الرابع ابتدائي. يعني طبعا عند كبير الأسرة وعميدها الذي أدركته هو العم الشيخ عبد الرحمن بن علي رحمه الله تعالى. بيته طبعا وهو معمم، يعني من أواخر من بقي يعني لابس للعمامة زي ويعني سنة علماء الأحساء في لباسية تلبس يعني عند كثير منهم فوق الغترة. فأنا كنت صغير، دخلت هذا المجلس. طبعا أنا حضرت مناسبات كثيرة، زواجات ومناسبات بسيطة، لكن هذا المجلس ربما أول مرة أحضره، هو يعني أعقل ما فيه أنني حضرت وأجد يعني هذا الشيخ الذي يجلس في صدر المجلس ويمينه ويساره شيوخ الأسرة، الشيوخ بالسن يعني، وليس شيوخ العلم، أقصد شيوخ السن يعني شيوخ الأسرة سنا، ويجلسون عن يمينه وعن يساره. وهذا كذلك أيضا كان بحمد الله تبارك وتعالى مما كان سننا ماضيا، ومما كان عرفا أيضا يعني استمر عليه أفراد الأسرة جميعا إلى يومنا هذا، أن يعني الجلوس يكون بالسن، يجلس كبير الأسرة وبعده من كان يعني أصغر سنا منه سنة سنتين إلى آخر المجلس، ويحضره الكبير والصغير، يعني لنقول الصغير يعني من يعقل المجلس ومن يعني يفهم
العاشرة.
المجالس الأخرى ربما يحضرها حتى من كان يعني في 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 السن الخامسة وكذا، لكن يعني في سن العاشرة فعلا يحضره يفهم يستوعب، يحضر هذا الشاب أو هذا الفتى أو يعني هذا اليافع إلى هذا المجلس، فيجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، يجد الحوار أو الحديث الذي يكون في هذا المجلس حوار علمي في الغالب أو حوار حتى اجتماعي في شيء من الأدب والشعر الذي كان حتى هذا، وربما لنقل سنن السابقين حتى من أسلافنا يعني من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عمرو بن دينار رحمه الله من التابعين كان يصف مجلس سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يعني ما أبهى أو ما يعني ما أكمل مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والأنساب والعربية والأدب أو يعني أو شيء من هذا القبيل. فهي هذه
أحمضوا بالشعر
تقريبا، فيعني هي هذه هي كانت المجالس. فيأتي ربما في يوم من الأيام طبعا يتعلم من هذا المجلس لنقول عادات أهل البلد، سمتهم، يتعلم سمتهم، يتعلم عاداتهم، يتعلم يعني طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض حينما يجد فعلا الشخص هذا يعني الناشئ يعني أعمامه، يدخل مثلا واحد كبير فيقوم له مثلا من كان أصغر سنا حتى يوسع له في المجلس ويجلس يعني في موضعه، لا يجلس يعني في موضع ومن هو أصغر منه يتقدم عليه. ولم يخالف في هذا السنن أحد بحمد الله تبارك، يعني حتى لنقول يعني من تقلدوا حتى مناصب أو كانت لهم مكان اجتماعية خارج الأسرة كبيرة جدا يأتي بكل أريحية ويجلس في موضعه ويتقدم عليه من هو أكبر منه. وأيضا كان كذلك أيضا حتى من ضمن يعني ما كان من العادات عند كثير من مشايخ الأحسان لنقل، وليس فقط أنا أحكي عن الأسرة بحكم يعني أنني يعني أنتسب إليها وما رأيته في مجالسها، حتى وقت يعني قراءة الحديث الشريف حينما يدخل الداخل يجلس ولا يسلم حتى لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى الحديث بعد ذلك يقوم ويسلم على الجميع، ما يعني يقبل رأس العميد ويسلم عليهم جميعا. هذا المجلس يعني لنقل أعيد ما ذكرته قبل قليل، مدارس ومجالس. مدارس يأخذ فيها حظه من العلم إن كان هو يعني راغبا في العلم في مختلف العلوم الشرعية والعربية وغير ذلك من علوم الآلات، والمجالس التي يتعلم منها السنن الاجتماعي، السمت الاجتماعي، الأدب الاجتماعي، الأعراف والتقاليد الاجتماعية. هذا المجلس غير مخصوص بالأسرة بالمناسبة، يعني
يحضره
لا يحضره الجيران، يحضره الأحباب، يحضره من أهل الأحساء من يعني مناطقهم المختلفة، ويحضره كذلك حتى زوار الأحساء، يعني سواء من نعرفهم أو لا نعرفهم. ربما يعني أحيانا المجلس مفتوح، يأتي ربما يعرف أحد من أبناء الأسرة، أنا ربما يكون عندي أحيانا بعض يعني الضيوف من الأصدقاء والزملاء آتي بهم إلى المجلس، يأتي ويتعرف يعني على الأعمام ويحضر يعني ويرى مجالس الأحساء وما كان فيها حتى.
هذا المجلس لازال مستمر
لازال ولله الحمد. نعم
بين العشاءين.
نعم بين العشاءين إلى يومنا هذا في بيت كبير الأسرة، نسميه عميد الأسرة كبير الأسرة. وهناك طبعا مجالس أخرى، مجلس ضحى الجمعة هذا قديم جدا، يعني نسمع من الأعمام عنه بأنه مجلس خاص كأنه خاص باستقبال أهل القرى، لأن مناطقهم تكون بعيدة فيأتي أو يعني عادة أهل القرى، لأن خاصة قبل يعني وجود السيارات كان الذهاب والإياب صعب جدا، ما يعني مجلس المغرب والمغرب يعني أيضا كذلك إذا يعني غربت الشمس كان الناس يخافون في يعني في الزمن السابق، فكان هذا أيضا كذلك فرصة لأهل القرى والمناطق البعيدة لزيارة الأسرة، هو هذا المجلس مجلس يعني ضحى الجمعة، كما أيضا هناك
قبل الصلاة يعني
قبل الصلاة نعم.
ثم يذهبون إلى الجمعة
إلى فترة قريبة يعني إلى يومنا هذا طبعا
مستمر
إلى اليوم، لكن أنا أقصد أنه كان أذكره يعني أدركته أنه يبدأ حتى الساعة 7 صباحا إلى الساعة 10، يعني إحنا صلاة الظهر تكون عندنا 11:30 12:00، فحتى يرجع يعني من كان في المجلس يستعد لآداب الجمعة بالاغتسال وغير ذلك، فمن الساعة 7 إلى 10، يعني لنقول الآن مع السنوات الأخيرة صار من 8 إلى 10 تقريبا.
جميل، إحنا ندخل في تفاصيل المجالس ونروح ممكن لأحاديث المبارك، لكن أبغى أعرف إيش اللي تتذكره، إيش مشاعرك وإنت تدخل هذا المجلس، إيش الانطباع اللي ترك هذا المجلس على الشيخ نايف؟
أنا حكيت سبحان الله قبل قليل جزء منه ما أكملت، يعني سار بين الحديث إلى جانب آخر. هذا المجلس مجلس الشيخ عبد الرحمن بن علي، الشيخ كان كبير في آخر حياته رحمه الله تعالى، وكنت صغير ذلك الوقت، وسبحان الله كان يعني أظن أول دخول لي كنت أحفظ شيء من معلقة ربما زهير بن أبي سلمة. فكعادة الأعمام للتشجيع يعني لأي داخل من يعني الأولاد الصغار، ماذا تحفظ يا ابني أو يا نايف إذا عندك شيء من الأبيات؟ فمباشرة كنت يعني ما يمكن لي أسبوعين حفظت، ولا حفظت حتى يعني المعلقة كاملة، حفظت يمكن منها 7 أبيات. فأنشدتها يعني ألقيتها، نسميه إنشاد وإن لم يكن يعني ملحونا، فأنشدت من يعني أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحمالة الدراج في المتثلم، فأنشدتها. فبعد ذلك وجدت الشكر من الأعمام والثناء يعني الإشادة والتشجيع، فهذا كان له أثر. الأثر الثاني يعني الذي يعني لمسناه من المجلس بعد التعلم هو يعني ما كان في صلة الرحم حقيقة، كيف أن هذه المجالس وطدت العلاقة وعمقت يعني أواصر القربة بين أفراد الأسرة جميعا، إلى درجة أنني يعني حتى أبناء عمي الذين ليسوا قريبين مني، يعني أنا أصلا حتى أبناء عمي المباشرين أكبر مني سنا، الوالد رحمه الله أصغر إخوانه، فأغلب أبناء عمي ممن هم في سني أصلا يعني بعيدون عني، ليسوا أقصد يعني قريبين مني. فكنا ببركة هذا المجلس وبركة هذا اللقاء والاجتماع اليومي توطدت العلاقات كثيرا وتعمقت كثيرا، إلى درجة أني أولا أصبح عندنا شغف لحضور هذا المجلس. يعني لما كنا في المرحلة الثانوية بدأنا يعني إحنا نذهب يعني بأنفسنا يعني دون صحبة الوالد، يعني صرنا يعني نذهب إليه بشغف، يعني نعده برنامج أساسي في اليوم. يعني مثلا يكون عندنا مغرب، في وقت المغرب يكون عندنا مثلا درس، ننتظر فراغ الدرس حتى بعد ذلك ندرك ولو ربع ساعة من المجلس، فكأن هناك شيء يعني داخلي أصبح يجذبنا نحو هذا المجلس، ولا نلام في ذلك، يعني هو جزء من صلة رحم، جزء من تعرف، تعلم، آداب، تأدب، جزء من متعة. يعني إذا كان المجلس حتى يعني متعة فيما يطلب من الشخص نفسه، إذا يعني كان حضوره خاصة إذا كان صغيرا ويعني يعتبر له اعتبارا أو يعد له اعتبار بأن صغير مثلا في المرحلة الابتدائية، تعال يا ابني وأنشد مثلا هذه الأبيات وماذا تحفظ، حتى لو لم يكن يحفظ بعضهم يعني القصائد، ربما يحفظ منظومة مثل الجمزورية أو غير ذلك، يأتي وينشدها. هذا في يعني من شأنه أن يعني نقول أنه يغرس في الشاب أو في الطفل قوة الشخصية، يغرس فيه الثقة، ويغرس فيه كذلك حتى يعني قوة الشخصية بأنني أنا عندي شيء ممكن أن أقدمه حتى وإن كنت صغيرا وأمام هؤلاء الكبار. فكان هذا من يعني من آثاره على يعني شخصياتنا جميعا، فكان يعني يجذبنا مثل هذا كثيرا، إلى مثل ما ذكرت لك يعني إلى المرحلة الثانية أصبحنا نذهب يعني بأنفسنا دون أن يكون هنالك يعني دافع أو يعني محفز، لأننا نجد فعلا أنسنا، متعتنا، نجد بغيتنا في هذا المجلس.
وهذا مستمر إلى اليوم، ما زال الصغار يحضرون.
نعم،
تغير الزمن، اهتمامات الصغار تغيرت، ما زال هذا
ما زال الحمد لله. طبعا ليس كالسابق، احنا نفسنا الله يثبتنا بس على على ما نستطيع حضوره من المجالس، لكن لا ولله الحمد الى يومنا هذا، الى البارحه وقبل البارحه المجلس يعني احد الاقارب صور، ويعني لنقول ثلث المجلس كله من الصغار، ان لم يكونوا في الابتدائي ففي المتوسطه على الاقل والثانويه والجامعه. ولا بد،
معليش بسالك هذا السؤال، ما في يعني احيانا اجبار من الاهل لا بد تحضروا كذا، صار في دافع ذاتي عندهم؟
لا، إجبار ما أظن إجبار، ربما إجبار في البداية.
أي في البداية؟
في البداية يعني من باب التعويد،
إنه لابد.
لكن بعد ذلك أنا أعتقد أن مجرد أن يذوق يعني جمال المجلس لا يعني أظن أنه يستطيع أن يتركه. يعني هذا ليس فقط في مجلس الأسرة، حتى مجلس العيد، يعني إحنا بالنسبة إلينا حتى حضورنا لمجلس العيد، مجلس الأسرة في أيام العيد 3 أيام، الصباح وبعد العصر إلى أذان العشاء، أصبح بالنسبة إلينا كذلك أحد يعني بهجة من بهجات العيد. سلمنا على الأعمام والأقارب وأبناء العم، لكن كذلك حتى هذه الوفود التي تأتي، هؤلاء الناس الذين يأتون يهنئون، يسلمون، يباركون، هذا عرف يعني لنقول يعني زاد اجتماعي، تواصل اجتماعي، يبعث في الإنسان يعني مثل ما يقال يعني مزيد الرغبة في الحضور في مثل هذه المجالس. لا لا لا، يعني ما كان في أبدا إجبار، بل بالعكس، أحياناً من لطافة بعض الأعمام أنه يعني يحثك على المجلس بطريقة لما يفتقدك ويسأل عنك. يعني أحياناً نحن لما كنا في المرحلة الثانوية نغيب عن المجلس 4 أيام 5 أيام لغير سبب، يعني أنا أذكر مثلاً هذا الموقف بالنسبة لي، دخلت وإذا بأحد الأعمام رحمه الله يقول لي قدوم مبارك، وأنا ما سافرت، لكن يقول لي قدوم مبارك ويغمز يعني، فكأنه يعني مثل ما نقول يعني
افتقدناك.
إيه يعني افتقدناك يعني، ولا يصنع مثل هذا الغياب والتأخر إلا مسافر. يعني لم يكن ينبغي عليك أن تغيب عن المجلس أكثر من يعني من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فمثل هذه طبعا نستلطفها، وأيضا يعني يشعرك هذا العم مع كبر سنه، يعني أنا ربما في سن أحفاده، ويشعرك بهذا الاهتمام وهذا الافتقاد، ولا شك يعني بأن السؤال يعني له أثره على النفس.
وإن أنا مهم يعني، لذلك افتقدتني، ولو ما افتقدني
صحيح.
وأنا لو كنت غير مهم ما سأل عني ولا افتقدني. يعني قد يتغيب الإنسان فعلا لبعض الظروف مثل ما فضلت، لكن فيما ما يحفزه سواء داخليا أو من أفراد الأسرة أنه وجودك مهم بالنسبة لنا ولابد من وجودك. إحنا يمكن تكلمنا عن طبيعة المجلس وما يدار ما يدار فيه، لكن لو حبينا يعني ننطلق شوية إلى ما هو أكبر، يعني إيش النظرة المستقبلية لهذه المجالس مع تغير الزمن، تغير ما لدى الأبناء اليوم من اهتمامات وغيرها، هل الأمر فيه تطور ولا نفس المنهج ماشيين عليه؟
والله نفس المنهج يعني، ولكن حث الآباء أيضا في زماننا له أثره الكبير. يعني الأبناء الآن الذي يعني يتحدث عن من هم في الابتدائية الآن، يعني عدد كبير منهم لا يزال مواظب على المجلس، يحضره، يسأل عنه، يحرص عليه، يعني إلى زماننا هذا. مع طبعا ما كان أيضا حتى من ظروف المجتمع أو الصوارف الأخرى يعني المتع، لكن أيضا هذا يعني أيضا ما ذكرت لك قبل قليل، المجلس ليس هو ليس الوسيلة أو يعني لنقل هو المرجعية أو هو التواصل الاجتماعي الوحيد في الأحساء، وسيأتي إلى المجلس، ومن المجلس ينطلق إلى أشياء أخرى. يعني ينطلق منه إلى العلم عن طريق المدارس، وينتقل من كذلك حتى إلى يعني ما كان حتى من الأحساء ذكرتم أنها يعني أكبر واحة، لا تزال المزارع مع ما بقي من المزارع يعني والبقية الباقية من المزارع كذلك أيضا فيها ما يكمل الجانبين الأولين الذين
يعني
ذكرتهم،
العمل فيها والالتقاء
اللقاء نعم يعني هذا الآن المدارس والمجالس ولنقل البساتين إلى يعني زماننا هذا، يعني نجتمع فيها، يكون فيها الأنس والملاطفات الاجتماعية الكثيرة، يعني حتى مشايخنا رحمهم الله تعالى لما يعني تراهم في عدد من المجالس بهيئة معينة، الضحى فيها مجالس طبعا مجالس أفراد، والعصر كذلك هناك مجالس أفراد، والمغرب المجلس الرسمي، بعد العشاء لهم مجلس ربما يكون أحيانا في البساتين، بعضهم فيما يروى عنه كان يعني حتى مثل ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه حفر حفرة ووضع فيها عودا ودفنه، قال هنا دفن الأدب، يعني نحن الآن هنا نتبسط، يعني لا نريد ما كان يعني من مما يكون في المجالس من يعني الوقار وما يكون يعني من الاحترام، هنا نحن الآن نتبسط. كان لمشايخ الأحساء لقاء في بساتين الأحساء أو في مزارع الأحساء في يوم الثلاثاء من كل أسبوع. كان المدارس الشرعية لها يومان، لنقول يوم ما إجازة، يوم الجمعة بطبيعة الحال هو يوم إجازة عند أغلب المسلمين، ويوم الثلاثاء. يوم الجمعة هذا اللي نقول أنه للإنسان في صلة الرحم وفي الراحة وأيضا الاستجمام وغير ذلك، يوم الثلاثاء هذا يسمونه ثلاثاء البساتين، يخرج العلماء مع بعضهم، لا أقول المالكية فقط ولا الشافعية فقط، لا، إنما يكون مثلا لقاء في مزرعة أحد مشايخ المبرز فيفد إليه ويعلن، ويكون ربما بترتيب مسبق، فيفد إليه ويحضر هذا المجلس وهذا اللقاء مشايخ الأحساء المتنوعون أو المختلفون، أو على الأقل نقول من كان حتى في سنه أو أقرانه وفي طبقته. وحكت لنا يعني كتب التاريخ أو لنقل يعني بعض الدواوين كثيرا من اللطائف والفرائد والملاطفات التي كانت بين المشايخ، شعر ربما حتى يذهب ولا يجدهما وتواعدوا في وقت فيكتب بيتين ويعني يتركهما يعني على مثلا باب مزرعة ما يحضرني شيء، أو أن أحدهم مثلا أراد أن يمد يده إلى ما كان من نعم الله تبارك وتعالى في تلك المزارع من الفواكه مثلا الأترج، فيمسك يد أحد العلماء الآخرين ويقول لا حتى تصدقها، يعني أعطينا صداقها ثم يعني خذ واقتطف هذه الثمرة، فيأتي ببيتين أو أربعة أو أكثر من ذلك.
هذا صداقها.
فهذه كانت كذلك أيضا من وسائل يعني من وسائل الجذب ومن وسائل في الزمن السابق وكذلك حتى في زماننا.
وإلى اليوم هذا مستمر.
مستمر مستمر. ليس بالكثرة السابقة، صوارف يعني زمن الذي نحن فيه كثيرة جدا، لكن الحمد لله إلى الآن، وأرى ذلك حتى يعني في المدارس الأخرى وال يعني الأسر الأخرى إلى يومنا، نزورهم كذلك أيضا حتى في بعض الأحيان في بعض البساتين، ويكون لقاء كذلك أيضا
اجتماعي. نعم. وهذا السؤال ربما يعني أنا أقول يتوارد عند أذهان كثير من يشاهدنا ويستمع إلينا، كيف استطعتم أن تحافظوا على هذا الاجتماع وهذا الإرث فعلا الثقافي الكبير مع الأبناء مع الاختلاف؟ يعني البعض يقول إحنا نعاني مع أبنائنا حتى يجتمعوا، كيف هنا استطعتم أن تجمعوا؟ إيش الدوافع اللي ربما إذا ضعف الإنسان غير ما ذكرت، يعني ابتكرتم وسائل، ابتكرتم شيء لكي يجعل هذه الصلة تستمر وهذه المجالس تبقى وتستمر؟
الابتكار موجود، لكن قبل الابتكار حقيقة أن هذه الأمور تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومثابرة من الكبار قبل الصغار. يعني أنك أصلا حينما تتصدى للجلوس في مجلس بصفة يومية أو حتى لنقل دورية يعني 3 أيام 4 أيام، هذا أمر ليس بالسهل، أنك تترك أعمالك أشغالك وتأتي للقاء لم يخرجك إلا لنقل صلة الرحم، وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتجالسين فيه، وكذلك أيضا يعني من أراد أن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني، وكان من يعني من وسائل يعني مثل ذلك ما يكون من التعاون الاجتماعي. يعني نحن لا نتحدث يعني هذا الذي حكيته لك مثل مجالس العيد، مجالس العيد أنا أرى بعيني في كل سنة من السنوات وفي كل عيد من الأعياد قبل ذهاب الوفود من الأسرة إلى زيارة أسر المبرزة أو يعني زيارة أسر الهفوف، كيف أن أحدهم يجلس يكتب القائمة للمجالس التي يعني يذكرون أنها مثلا أصحابها يجلسون، مجلس أسرة أو مجلس فرد من الأفراد
يعني لكي يزورها
لكي يهيئها، والله هذه 10 مجالس 15 مجلسا، هذه أسر الهفوف مثلا سيذهب إليها 3 وفود مثلا، هذا الوفد سيكون على رأسه الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني أو مثلا العم الفلاني ومعه 4 أو 5 يعني من مستويات أو أعمار مختلفة، وفعلا يذهبون يجتمعون في الصباح الباكر، يعني أحيانا يلتقون عند 7:30 أو 8:00 على أبعد تقدير ويذهبون في هذا الوقت، يعني هذا الذي خرج من بيته في هذا الوقت ويعني لنقل بكر في خروجه وذهب إلى المجلس لم يذهب به ولم يعني يستنهض عزيمته إلا الرغبة في صلة يعني في التواصل والتواد، وأيضا ما كان لأن مجلسنا يتقوى بالمجالس الأخرى ولأن أسرتنا تتقوى بالأسر الأخرى، فهذا جهاد. يعني أنا أجد حتى الأسر الأخرى لما يزورون يعني نفس الأشخاص يأتون مثلا معهم 4 أو 7 يعني أشخاص معهم من أقاربهم، ما أخيه يعني أخوه الأصغر أو أبناءه أو حتى يعني الفئات العمرية الصغيرة، فهذا يعني يحتاج إلى شيء، وهذا نراه كثيرا يعني في 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 أسر الأحساء.
وهذا ما يذكر به هؤلاء، يعني يذكر والله الأجر العظيم في صلاة الرحم، ولا يتكفي المشاهدة هي تغني؟
لا 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 والله يذكر، يعني أحيانا والله نحن نغفل، يعني مع سبحان الله ألفنا لمثل هذه المجالس. يعني أنا أعطيك نموذجين، أحد المشايخ ممكن يكون من خارج الأسرة يأتي ونحن خارجون نشكره على قدومه، إن زارني فلفضله أو زرته، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. نحن نرى كذلك أنه ما الذي جشمه عناء القدوم لمجلسنا إلا أنه محبة فينا، ربما حتى كثير منهم يعني نحن نعرف ربما بعض الأشخاص، هذا غرسه فينا أحد الأعمام لما كان حريصا على أننا إذا دخل عندنا ضيف في المجلس خاصة أيام العيد أن نتلقاه بالبشر والترحاب، أن نبتسم يعني له، يعني هذا يقول أنتم الآن أيها الصغار الذين في طرف المجلس أنتم الواجهة لهذا المجلس، فابتسامته نعم يقدم عليكم، فإذا وسبحان الله نجد أثر نصيحته، قال لا تسلموا علي أهلا عيدكم مبارك، ابتسم له ورحب به وعايد ويعني بارك له العيد وابتسم له. ونحن سبحان الله وجدنا أثر ذلك لما يعني نصحنا وامتثلنا نصيحته، أننا بمجرد سبحان الله حتى صرنا الآن ونحن كبار نلحظ ذلك، لما صرنا نوصي الصغار بمجرد أن يبتسمون له هو مباشرة يبتسم، يعني الابتسامة ستتلقاها ابتسامة، وكان يعني دائما يعني يلفت نظرنا، هذا الذي جاءكم ربما لا يعرف أحدا كثيرا من الأسرة، ربما كثير يأتي أقارب أرحام جيران معارف، الأحساء بلد متآلفة يعني بين مدنها المختلفة وقراها المختلفة، يعني نحن نعرف بعضنا البعض، لكن قد يعني يأتي أحد يعني الزوار للعيد يعرف 1 أو 2، وقد شخص يعني شخص يأتي لا يعرف أحدا أصلا،
لكن هو أراد أن يأتي ويبارك لأفراد المجتمع المختلفين. فهذا ما الذي أتى به مثل يعني هذا العزم وهذا الدافع وهذا يعني هذه المبادرة، فحقها علينا كذلك أيضا أن نجلها. لذلك هذا كذلك أيضا من الغرس الذي كان يعني يغرس عند كثير يعني من أبناء الأحساء، بأن هذه أيضا المجالس من وسائل التواصل. المجالس تبقى هي المجالس، يعني الذي يعرف للمجلس قدره ويرعى له حقه، ما يعني بس مجرد أنك تبدأ معه من يعني من صغره يتعلق بالمجلس، يبدأ هو يعني مثل ما نقول تلقي له الطعم، يذوق حلاوة المجلس، يجد شيئا يجذبه إلى المجلس، وبعد ذلك لا يحتاج حتى إلى تحفيز، مع ما يكون حتى من الوسائل طبعا الحديث التي ربما يكون وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تقرب يعني أفراد الأسر مع بعضهم البعض، هذه موجودة.
كم ما شاء الله يحضر في المجلس اليومي هذا؟
يتفاوت، لكن نهاية الأسبوع 50 شخص تقريبا، 60 شخص، خاصة أبناء العم الذين يقدمون من خارج الأحساء، حتى ربما خارج المملكة، لأن بعض الأقارب في الإمارات والكويت، فيمتلئ المجلس يعني كاملا ويصل إلى يعني لنقول 40-50.
إحنا لو أردنا يعني نفند هذه المجالس الثقافية، قلنا في المجلس اليومي،
نعم،
في مجلس العيد، وفي ضحى الجمعة،
هذا مجلس الأسرة، نعم، أي. الأسر الأخرى لها مجالس،
وفي أحادية المبارك،
نعم.
طيب وهل في غيرها؟ ولو كذا تمرين يمكن على المجلس اليومي هذا،
أي نعم.
ومجلس العيد يمكن ذكرنا شيء منه. مجلس العيد أنتوا أيضا أظن أنه في زيارات،
نعم،
تقول لي،
نعم.
أنه
والأصل استقبال، يعني الأصل أولا أنه فرصة ل
في عيد
يعني
الفطر،
أي للقاء الأقارب مع بعضهم البعض، هذا رقم واحد، يعني هو المقصد.
من متى إلى متى يستمر؟
ثلاثة أيام العيد، من الضحى، من بعد صلاة العيد مباشرة، يذهب غالبا الواحد بعد الصلاة يسلم على والديه ويعني أقاربه يعني المباشرين، وبعد ذلك يأتي المجلس مباشرة
ويبقى فيه إلى
أذان الظهر. طبعا يخرج يعني للسلام على أعمامه وعماته ممن لم يحضر، ولا وأيضا كذلك من فضل الله أنه غالبا لا يوجد أحد يعني يتخلف عن المجلس إلا من كان كبير سن، يعني أقعده يعني مثل ما يقال
تعب
وكذا، فنذهب إليه ونبارك له العيد في مكانه. لكن الرجال غالبهم يأتون إلى المجلس إلى أذان الظهر، ثم بعد ذلك مرة أخرى من العصر إلى أذان العشاء. هذا الأصل فيه مثل ما ذكرت، يأتي أحيانا بعض، إحنا يعني نواصل الحضور في الأيام الثلاثة، ربما بعض أقاربنا من أبناء العم الذين يأتون من خارج الأحساء سيأتي أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، من الرياض كذلك، فمجلس مفتوح، سيلتقي بمن يلتقي به. أيضا كذلك للوافدين، للزوار من يعني من الجيران والأحباب والأقارب والأرحام والقادمين عموما. هذا مجلس العيد، وهو يعني حالة خاصة بالعيد. مجلس الضحى ذكرته لك. المجلس اليومي هو المجلس يعني الأساسي والمجلس الأصلي، الذي هو يعني ولله الحمد يعني هو لنقل، هو بالنسبة إلينا هو المثابة يعني الكبرى والجامعة والمدرسة التي تعلمنا منها الكثير. هناك مجالس خاصة بالأفراد، مجالس للضحى في وقت الضحى طيلة أيام الأسبوع عدل طبعا الجمعة، مجالس الضحى ومجالس العصر. وهذه أيضا كذلك أن ألفت نظرك ونظر المشاهدين الكرام إلى ملمح لطيف فيها. أصل هذه المجالس في غالبها أنها تكون لأحد الأعمام والمشايخ الذين توفوا رحمهم الله، ثم بعد ذلك ورثها ابنه، يعني حتى المجالس هذه تورث. في كثير منها لاحظت أنها لما نسأل يعني لماذا حدد يوم الاثنين عند فلان ويوم الثلاثاء عند فلان، يقال بأن أصل هذا المجلس كان لأبيه. طيب كيف انتقل للمجلس؟ هذا بتشجيع وبمكارم أخلاق وبحذق الأعمام الذين هم يعني كانوا لنقل عماد المجلس، يعني أصحابه، أعمامنا الكبار الذين يحضرون، يعني هم متقاعدون أصلا فيحضرون مجالس الضحى والعصر. بعد أن توفي هذا الشخص يطلبون من ابنه الكبير أن يفتح مجلس والده
ليكمل المسيرة.
وهذا في تربية، يعني في تربية أنك أنت الآن تشجيع، ويحضرون، لا يقولون لا يعني بعد أيضا أنت افتح المجلس، لا، ويحضرون هم يستمرون. فكأن هذا أيضا فيه يعني تربية اجتماعية من هؤلاء الكبار لمثل هؤلاء الأشخاص، فيستمر على هذا المجلس ويحضره، ثم بعد ذلك بطبيعة الحال أنه لما الآن يعني صار المجلس باسمه سيحضر من يكون من أقرانه ومن يكون من جيرانه. وهذا أيضا يعني مما كان من مآثر المجالس، ليست خاصة بالأسرة، يعني مثلا أحد الأعمام مجلسه في الحي الفلاني سيحضره الأعمام من يعني من مختلف أحياء يعني الأحساء أو حتى من خارج الأحساء، ويحضره جيرانه من أهل ذلك الحي. والمجلس الآخر الذي يسكن مثلا يعني صاحبه يسكن في حي آخر، كذلك سيأتي الأعمام أو يعني عدد كبير من الأعمام وابناء العم ويحضره كذلك، فيصير أيضا هذا فرصة للتعارف والتآلف. يعني إحنا لما نروح يعني المجالس المختلفة للأسرة وكذلك حتى أرحامنا وجيراننا، نتعرف على يعني يعني أفراد المجتمع
ترابط اجتماعي وعلمي
جدا 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 ولله الحمد ولله الحمد.
طيب إيش باقي من أنواع المجالس؟
هذه فقط الضحى والعصر والأحدية. هذه ندوة خاصة يعني ندوة أو صالون ثقافي كما يعبر عنه، أسسه العم الشيخ أحمد بن علي رحمه الله تعالى الأديب والسفير في وزارة الخارجية، وكان أيضا كذلك أحد كبار الأسرة، وهو أيضا العميد الذي أيضا أدركته فترة طويلة أكثر وأفدت منه أنا ومن كان من أبناء جيلي أكثر رحمه الله تعالى. هذه تأسست سنة 1411، يعني الآن 30 سنة
أكثر
من 30 سنة
تقريبا
34 سنة بحمد الله. حتى لما كبر العم استمرت وفاء من طلابها، منهم الدكتور خالد الحليبي الذي كان ضيفا لكم قبل قليل، وهو أحد أبرز طلابي ومن معه، ولا أيضا حتى لا نغض من يعني من غيره بعدم ذكر اسمه. وحتى بعد وفاته رحمه الله تعالى طلب رواد الندوة ويعني من يحضروها استمرارها، فحتى تغيرت بعد ذلك من الأحدية إلى الأحمدية نسبة إلى مؤسسة، لكن تسمى الأحدية والأحمدية
كل يوم أحد مستمر.
كل يوم أحد مستمر، تغيرت بعد الظروف، ويعني أيضا ما كان حتى من وسائل التواصل هذه البودكاستات الجديدة والصوالين الافتراضية كما تسمى الآن، يعني لنقل المشاهد الثقافية المتعددة، يعني صارت مما جعل يعني هذه الندوات الحضورية يقل الإقبال عليها كثيرا، لكن لا يزال الحمد لله الإقبال، تحولت من أسبوعية إلى شهرية أو لنقل دورية. نعم.
هل تنقلوها يعني مثل ما تفضلت التقنية اليوم هذه المجالس ربما ما يستطيع ربما بعيد، هل في نقل لها؟
اي نعم كان عندنا نقل مباشر للندوة وتسجيل كذلك ايضا يعني للمحاضرة نفسها، وينشر فيما بعد في قناة خاصة موجودة في اليوتيوب اسمها أحمدية المبارك.
ولكن المجالس هذه اليومية ما
لا تصور يعني تصور بالجوالات متكررة احيانا، يعني احدهم ينشد قصيدة او مقطوعة ادبية او مقامة او قصة فتصور
وتنشر. هل في ايضا شيء من التواصل الاجتماعي من خلال مثلا مجموعات واتساب او غيره؟
نعم.
لكي تجمع افراد العائله غير هذه المجالس الحضوريه؟
نعم بلا شك، يعني سبحان الله هذه يعني خلاص افراز طبيعه العصر وافرازات يعني التقنيه كما يقال، بمجرد ما صار يعني جاءت يعني الواتساب وصارت يعني ايضا وسيله اساسيه عند كثير من الناس، لانشئت مجموعه خاصه بالاسره، منها مجموعة خاصة بالكبار، أيضا أول ما كان حتى محدود العدد الأعضاء فيها كان مجموعة خاصة بالكبار، مجموعة خاصة بالشباب، وهذه يعني أيضا كل واحدة منها يعني لها طبيعتها، يعني الكبار أصلا لا يتواصلون كثيرا، ويعني فربما مجموعات الشباب هي اللي يعني فيها تبادل يعني حتى الخبرات في التخصصات، وما يكون حتى ليس مقصورا على الجانب الشرعي ولا الأدبي، لكن يعني بطبيعة مجموعة عامة.
هناك طبعا ما يكون مكتبه ولا جاي بطبيعتها،
لا 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 بطبيعه، لا لا
في جهه مشرفه عليها،
لا 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 بطبيعتها، لا لا اصلا اللي انشاها يعني شخص واحد من افراد الاسره
وابدا
اي بدا يضيف وتكون فيها خلاص يعني بطبيعه اي مجموعه الاداب العامه يعني. ايوه.
ابغى انتقل معك لجانب اخر وهو الجانب النسائي، هل يوجد حراك نسائي في المقابل في مثل هذه المجالس وغيرها؟
موجود، نعم موجود، يعني في مجلس للنساء، مجلس أسبوعي أظن يسمونها الدارية أو القهوة إذا ما أخطأت في تسميتها بالنسبة للنساء، وتكون يعني تدور أظن الفترة الأخيرة تدور على كبيرات الأسرة متع الله بهن جميعا، يعني القهوة عند الخالة الفلانية أو العمة الفلانية أو العمة الفلانية تدور في يوم ثلاثاء أو كذا، نسيت يعني نسيت اليوم، وكذلك أيضا في أيام العيد يكون في اجتماع أما في بيت واحدة من الكبيرات أو في أحد المزارع اللي ممكن يكون فيها صالة أو قاعة كبيرة، يعني أقصد مزرعة من مزارع الأعمام، فيكون اللقاء هناك
ويحضر كل البنات ويعني النساء في الأسرة يجتمعون.
نعم. نعم. ويصير حتى عندهم مناسباتهم الخاصة اللي ممكن يكون يعني في أيام رمضان أو أيام العيد، ما يعني يجبون أدوات ترفيهية للأطفال الصغار حتى يكون في ذلك ترغيب لحضورهم.
الانصراف اليوم شيخ نايف عن العلم، يعني ربما كثير من الجيل الجديد البعض يقول هو منصرف عن العلم بأشياء أخرى، يعني ربما باهتمامات سواء تقنية أو غيرها أو حتى رياضية أو غيرها، كيف تستطيع أن تحفز الناس للاهتمام بالعلم والمحافظة على المذهب وأنت يعني صاحب يعني مبادرة وموقع فقه نفسك اللي هي عامة ربما ليست خاصة بأبناء الأسرة، لكن كيف ممكن نحفز أبناء الأسرة لكي يتوارثوا هذا العلم ويبقى؟
هذا ينبغي أن يكون أولاً واجباً على كل مسلم، أنه يعرف ما يتعلق بعباداته وبأمور دينه الضرورية. لكن يعني أنا أحكي لك عما كان سابقاً، بطبيعة الحال لما كان أغلب الأسرة من المشايخ والفقهاء انعكس هذا على أفراد المجتمع. نحن نسمع حتى من مشايخنا يعني الحاليين، متع الله بهم وجزاهم عنا خيراً، أنهم كانوا يحكون عن مشايخنا الذين يعني ما أدركناهم، طبقة يعني السابقة، أن كان لهم يعني هم يعني حتى الآن يحثوننا ويعتبون علينا أننا يعني لا ينبغي أن نحصر الدروس الفقهية لطلبة العلم المتخصصين. يعني كان يعني فيما يحكى أن مشايخ الأحساء عموما، ليس مشايخ الأسرة، أنه كان لهم درس علمي ومجلس وعظ للعامة، وهذا عاد يختلف بحسب الأوقات، إما أن يكون في أول يعني بعد صلاة، بعد طلوع الشمس يعني بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأنه الوقت اللي ربما قبل ذهابهم إلى المزارع أو إلى يعني الحوانيت وصناعاتهم ومعاشهم، وهذا الوقت اللي يكون في وقت يعني فراغ ذهن، وبعد ذلك سينشغل الإنسان. فكانوا يحثوننا على مثل ذلك. لما كان المشايخ هم يعني هم أكثر يعني هم أفراد المجتمع، هي الدعامة الأولى للأحساء حقيقة، لأنها بلد علمي ومدارس شرعية، كان هذا أمر طبيعي عند كثير من الناس أنهم باحتكاكهم. يعني مثلا أنا في مجلسنا لما أتحدث لك عن أن 7-8 من المشايخ كلهم حاضرون، أنا أحكي لك هذه الطريفة، أحد أبناء العم شاب يعني 30، فاتصل بي مرة يسألني عن مسألة فقهية يناقشني فيها، يريد التحقق. قال لي أنا سمعتها من الوالد في مسألة ربما الجمع والقصر وكذا، الوالد يقول كذا، وأنا شككت يعني، لكن الوالد يقول أنني كنت أرى المشايخ يصنعون كذا في الجمع، أنني إذا كنا في الطريق وكذا، فأكدت له ما كان من معلومة العم، بأن يعني معلومة العم الفقهية أو ما رسخ في ذهنه من الناحية الفقهية كان صحيحا، لأن هذا تربى بين يدي المشايخ. فيعني كانت يعني على يعني أعمال الصلاة، أعمال الطهارة، الصيام، يعرفون كثير يعني من الأحكام. فتجدهم أنا والله سمعت العم الشيخ فلان يعني كان يقول كذا، أو لما سألته. في زماننا هذا أصبح يعني نحن نحاول بقدر الاستطاعة، لكن أيضا بفضل الله كثير من الأعمام يحثوا يعني أبناء الأسرة المختلفين على دراسة العلم، يعني بحكم أنه أصلا فرض عين، بحكم أن الأسرة كذلك أيضا هي أسرة علمية، لا يليق بأبنائها يعني لا يكون لهم الحد الأدنى على الأقل من معرفة الأحكام الشرعية في كيفية الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. فيعني هناك أصلا في أي مرحلة من المراحل العمرية لابد يكون هناك درس، يعني نحن نحرص على أن مثلا من كان في الابتدائية أو حتى في المرحلة المتوسطة يكون يعني يعرف بعض أو يدرس بعض المتون الأولى، يعني المتون الصغيرة التي تتحدث عن أحكام الطهارة والصلاة. بعد ذلك إذا هو يعني أيضا رغب في الزيادة يترقى كما هو الشأن في أي علم من العلوم إلى المرتبة الثانية أو يعني إلى الرتبة الثانية من رتب العلم، بمجرد يعني أبا عبد الرحمن أن يعني يعرف حقيقة الفقه ويعرف أهميته، بمجرد يعني تتوطن في يعني في ذاته هذه الأمور، هو لو في المستقبل احتاج إلى دقائق المسائل لن يقدم عليها إلا بعد أن يسأل. فالآن مثلا الشباب أو الأقارب لما يذهب إلى الحج يسأل عن أحكام الحج، أنا سأصنع كذا أو كذا، فصارت عنده هذه المبادرة. أو حتى مثلا هو في تجارة يسأل عن أحكام الزكاة وعن حكم هذا العقد أو الشركة الفلانية، فصار عندهم مثل هذا الدافع لما تأسس على الأقل تأسسا أوليا في العلوم، وليس فقط في الفقه، يعني الفقه وكذلك حتى النحو أو مبادئ العلوم الشرعية المختلفة.
يعني في أساس تعطونه لكل ابن من أبناء الأسرة في أساسيات العلوم، ثم بعد ذلك تتركونه ينطلق سواء حبا يكمل في العلم الشرعي أو يتجه ربما إلى العلوم الدنيا والأخرى، لكن في أساس لابد لكل واحد من أفراد الأسرة أن يمر عليه؟
ليس لكل، يعني خلني نكون يعني واقعيين، لكن نحاول أن يكون لكل، يعني على الأقل الحمد لله مع وسائل يعني التواصل الحديثة واليوتيوب والدروس، حتى شيوخنا لهم عدد من الدروس المنشورة، يعني صرنا نحثهم نضع يعني مثلا قبل كل موسم، مثلا في رمضان قبل رمضان ب4-5 أيام نضع مثلا عدد من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام، قرب شهر شوال ستضع مثلا بعض الدروس المتعلقة بزكاة الفطر وأحكام العيد وصلاة العيد والحج، هكذا مع ما يكون أيضا حتى من السؤال. يعني طبيعة مثل ما يقال التواصل ستقودك إلى مثل ذلك، إما في الواتساب أو حتى في المجلس نفسه، يعني إما في الواتساب يضع أحدهم مقطع فيكون هذا فرصة للنقاش، أن تبين الحكم وأن تبين مثلا حتى أن ربما المقطع يكون خطأ فيه تعميم يعني لحكم ما ينبغي مثلا أن يكون فيه التعميم والإنكار في مسائل الخلاف مثلا، فتبين ذلك فتكون فرصة لمعرفة الحكم الفقهي. أو حتى في المجلس وهذا كثير جدا يعني أن يعني من يكون من الحاضرين في المجلس يسأل يستغل وجود مثلا مشايخنا الكبار ويسألوا من الحكم فيبين يعني الحاضر هذا الحكم.
هل الصبغة الشرعية على الأسرة ربما يقول بعض الأبناء أنها قيدتهم ولا بالعكس؟ كيف أبغاك تحكي لي الواقع؟
لا ما قيدت، ما أظن أنها قيدت،
يعني أنه كأنها وجهتنا نحن نريد أن ننطلق في جوانب أخرى ولا نريد يعني أن نلتزم بما كانوا عليه ربما مشايخنا وآبائنا في نفس الاتجاه. هل كان مقيدا؟ لأن البعض يقول يعني أنا أشعر بقيد، هل هذا كان موجود ولا أبدا؟
لا لا، القيد لم يكن موجودا أصلا،
لم يكن موجودا،
ولو كان موجودا فهو سيكون قيدا موهوما. لكن بالعكس هذا يعني أعطى كثيرا من أبناء الأسرة الدافع، يعني هو له أسلاف في ذلك، يعني له تاريخ يعتمد عليه، يستند إليه، يفتخر به، يتقوى به. يعني حينما يقرأ في عدد من الأبيات التي قيلت من شعراء الأسرة أو حتى من مشايخ الأحساء الآخرين مثل الشيخ عبد الله بن علي عبد القادر، الأبيات التي أوردتها قبل قليل، أو حتى مثلا الشيخ عبد العزيز بن حمد رحمه الله، هذا صاحب أحد المتون الفقهية متن تدريب السالك، له قصيدة قالها في سن 19، قصيدة رائعة بديعة جدا يبعث فيها أشواقه إلى الأحساء وإلى أسرته وإلى والده وإلى مشايخ أسرته، ويذكر فيها كذلك أيضا علماء الأحساء، ثم بعد ذلك يذكر أبناء عمه، يعني أولها سلام كمن شق الكمام عن الزهري وإلا كمن جاب الغمام عن البدري، سلام كعقد لاح في نحر كاعب وحسبك حسنا بهجة العقد في النحر، ووجد لو أن النار منه اقتباسها لما طفئت من بارد الماء بالغمر، بلادي هي الدنيا ومن حل سوحها هم الناس كل الناس في البدو والحضر، وذكر منها الأبيات التي ذكرتها قبل قليل، فبابن عمير الحبر فلتفخر الحساء وشيخ أبي بكر ومن كأبي بكر، ثم أثنى على والده وعلى مشايخ أسرته يعني وقال وحسبك من آل المبارك معشر كهول وفتيان تسامى إلى الفخر. يعني مثل هذه الأبيات حينما يعني يقرأها الناشئ من يعني من شأنها أن تبعث فيه، يعني هو قالها محبة، قالها تحفيزا، لم يقلها فخرا ولم يقلها يعني، إنما قالت يعني وحسبك من آل، بعدين بعد ذلك يعني ماذا يقول؟ أبناء عمي لا برحتم بنعمة ولا زلتم في ألفة آخر الدهر، ترحلت عنكم ولا كان في الهند. وأيضا كيف يبعث حتى يعني هو ذهب للهند، طيب ما ذهب حتى لطلب العلم، ذهب لكي يعني يتكسب
تجارة
أو يتكسب وهو في هذه السن الصغيرة دون العشرين قطعا كما سمعنا من الأعمام، حتى ماذا؟ حتى يعني يقول أنه يعني يقري الضيف ويكسب المعدوم ويحمل يعني الفقير يعني مما أصابه، ترحلت عنكم غير مستبدل بكم ولو أنني خيرت في الأنجوم الزهري، ولكن لي يعني كذا، ولكن نفسا على كل حال إلى أن قال يعني الأبيات ما تحضرني، ولكن وأتعب نفس حر تعشقت زمام المعالي وهي ذات ويد صفري. يعني هذه الأبيات لما تتكرر كثيرا في أسماع يعني الشباب،
التاريخ الحافل بيحفز. نعم. أنا عندي امتداد وعندي تاريخ، لكن ما يمنع أن أختار مسالك الحياة. نعم. يعني أظن بعض أفراد الأسرة انطلقوا في كثير من العلوم الدنيوية وأصبحوا مبرزين فيها وليسوا فقط في العلم الشرعي.
انطلقوا قديما
من القديم.
يعني لا من القديم حتى في التخصصات الجامعية، ولم يعني أبدا يمنع أحد من مشايخ الأسرة أصلا أحدا من أبنائها من التخصصات المختلفة. الحمد لله يعني أبناء الأسرة في كثير من التخصصات الآن الموجودة، وأيضا كذلك تقلدوا عددا من المناصب القيادية في غير العلوم الشرعية.
في داخل الأسرة الصغيرة هل توجد أيضا مجالس غير مجالس الأسرة؟
لا غالبا يكتفى غالبا يكتفى، أو هذه المجالس التي ذكرتها لك، يعني أتكلم عن مجالس يعني عامة يدعى لها، لا يكون مجالس طبعا لفروع الأسرة المختلفة، لكن هذه مجالس اللي نقول خلاص للجد أو للعم أو لكبير يعني كبير يعني ذلك البيت، أو حتى امرأة كبيرة يجلس عندها أبناؤها وأحفادها مثلا وبناتها، ويعني في هذه الطبقة، لكن لا ما توجد. يعني غالبا المجلس العام هو المجلس الرسمي وبه يكتفى عن غيره.
لو من يسمعنا اليوم ويشاهدنا يقول طب أنا كيف ممكن أنقل هذه التجربة الجميلة والثرية إلى بيتي إلى أسرتي، هل في خطوات تنصح بها؟ لا يوجد شيء من السابق، يعني ربما ما شاء الله أنتم ورثتم يعني تاريخا حافلا واكملتم مسيرة، لكن اللي يقول أنا ما عندي شيء، إيش تنصحه حتى يبدأ مجلس ثقافي في إطار أسرته، وإيش تأثيره على الأسرة؟
والله أنا أعطيك نماذج أصلا في الأحساء، أن عددا كبيرا من الأسر أصبحت الآن تحرص على إنشاء مجلس خاص بها. ربما كانوا لديهم اجتماع سابق ويتواصلون فيما بينهم، لكن الآن أصبح لديهم مجلس من المجالس ويحرصون يعني بشكل كبير جدا على الاجتماع والالتقاء. طبعا لما تأتي بشيء ما اعتاد عليه الناس لن يكون في أول مراحله، يعني لن تكون ثمرته في أول مراحل ثمرة محسوسة وملموسة ومشاهدة وكبيرة، لكن هذا يحتاج إلى صبر. يعني أنا حكيت لك قبل قليل أن من كانت حتى عندهم مجالس قديمة هم يجاهدون الآن في بقائها، في عمارتها، في يعني في، وهذا أيضا حتى يعني حتى ولاة الأمر يعني حرصوا على تقرير مثل هذه المجالس الاجتماعية لما لها من أثر في في في, في الانتماء، يعني التنمية الاجتماعية كما نسميها والوئام الاجتماعي. لما يأتي مثلا يعني أحد أصحاب السمو ويزور مجالس الأحساء هكذا تكون يعني زيارة، هو جاي مثلا يفتتح مثلا أحد المشاريع فتكون زياراته لمجالس الأسر، وسيزور ربما الوجهاء والأفراد، لكن أيضا كذلك سيكون من ضمن جولته أنه يزور المجالس. فهذا فيه تعميق يعني للمجلس وتأكيد وترسيخ يعني لأهميته ولمكانته، ولما ذكرته لك يعني أنه كان وسيلة من وسائل التواد والتواصل والتراحم بين أفراد المجتمع على مدى السنوات الطويلة هذه كلها.
ويبدأ ولو بالقليل ربما لاحظ.
لا بد يعني نحن يعني أحكي لك حتى في بعض الأحيان لما نجد المجلس مثلا في وسط الأسبوع ما في أحد، يحكي لنا بعض الأعمام يقول يعني أنتم ما أدركتم مثلا بعض المجالس سابقا. نفس الشيء يعني حتى في زمان سابقة لم يكن أصلا لا سيارات ولا الناس يتنقلون ولا أيضا وسائل يعني اجتماعية مختلفة، يعني ربما يحصل في بعض الأحيان الضعف أو عدم الحضور، وحتى المجلس يعني عندنا ربما في بعض الأوقات يعني لا يحضره أحد، لكن من سيحضر يعني يتحمل يعني جزاه الله خيرا هذا العبء وهذا العناء في بقائه. خاصة يعني نحن نشكر في كل المجالس التي نراها يعني كبار السن مع ما كان من ثقلهم ومع ما كان من أعبائهم وقد أدوا ما عليهم أصلا سابقا في العقود السابقة، ومع ذلك تجد الشخص السبعيني والثمانيني جالس من يعني من الصباح الباكر إلى الظهر ومن بعد العصر إلى المغرب فقط لأجل أن يستقبل أو حتى ربما يخرج هو مع وفد من الوفود، فكل ذلك مما له أثر كبير. فهي تأتي بالمبادرة، تأتي بأن يتحمل يعني أحد الكبار هذا الأمر، وهو عبء حقيقة، عبء يعني كبير من يتحمله، فله من ذلك يعني من الله تبارك وتعالى الأجر، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
الحديث معكم ماتع شيخنا، الله يحفظكم. لكن لو أردنا يعني نسقط على واقعنا اليوم اللي ربما يستمع إليه الكثير، تحبيب الأبناء لمثل هذه المجالس قلنا والعلم الشرعي ويمكن ذكرت بعضا منه، ما هي الرسالة التي تود أن تبعثها يعني في ختام هذا يعني هذا الدردشة الجميلة والماتعة معكم لكي تستمر مثل هذه المجالس وتنمو وتتطور وتكثر بإذن الله عز وجل؟
بالعلم، العلم، العلم والتواصل هما مفتاحان إن شاء الله تعالى لكل خير. أحد مشايخ الأسرة أصلا رحمه الله تعالى قال فتعلموا في العلم معراج العلا، وذكر بعد ذلك فالعلم ليس لنفعه حد ولا حد لضر الجهل بالإجماع. فالعلم مفتاح لكل خير، ونحن مأمورون أصلا بالعلم، والعلم هو الذي يأتي يعني بتقعيد يعني بتربية النفوس وتهذيبها وكمالها، وأيضا كذلك بالتواصل والصبر على مثل ذلك وحث الناس صغارا وكبارا على مثل هذه الأمور.
الله يجزيكم خير ويبارك في جهودكم وينفع بكم ويديم الذكر الطيب لنا ولكم في هذه الدنيا.
الله يرضى
عليك شيخ نايف آل مبارك، صاحب موقع ومبادرة تثقيف نفسك وأحد رموز الفقه المالكي في مجتمعنا بل وفي العالم العربي.
الله يرضى عليكم.
أحسن الله إليك. الله يجزيك خير.
وأنتم كذلك. الله يحسن إليك.
الله يرضي عنكم وبارك في جهودكم.
آمين. وأنتم كذلك. الله يحسن إليكم.
وأنتم يا كل من يستمع أو يشاهد هذا البودكاست، كانت جولة ثقافية وماتعة عرجنا فيها على الشعر وعلى التجارب الثقافية في مجالس العلم في مدينة الأحساء. عسى أن تعم هذه المجالس وهذه الخيرات في كل بيوتنا لننعم بالاستقرار والسعادة والصلة والتراحم ونرقى بإذن الله عز وجل في دروب العلم. إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في سواليف قادمة. هذا خالد العتيبي، استودعكم الله وفي أمان الله.